آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
هذه الآيات الكريمة من سورة عبس جاءت بعد قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الآيات بعدما لفت جل وعلا نظر عباده إلى مبدأ خلقهم: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم بين مبدأ ما أوجده جل وعلا لعباده طعاما لهم ومتاعا لهم ولأنعامهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، الآيات متاعا لكم ولأنعامكم. بين جل وعلا أمر المعاد وما بعد الموت ليكون المرء على بصيرة من أمره، وأنه ما خلق عبثا ولم يترك سدى، وإنما خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وحده. فمن أطاع الله فله الجنة، ومن عصى الله فله النار، والعاصي لا يلوم إلا نفسه، لأن الله جل وعلا أقام عليه الحجة فأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقل يدرك المرء به، فلا حجة للخلق على الله. فالله جل وعلا أعذر وأنذر وبين وهدى هداية الدلالة والإرشاد للكل، واختص جل وعلا بهداية التوفيق من شاء من عباده تفضلا منه وإحسانا. وليس للعاصي على الله حجة، لأن الله أنذره وبين له وأرشده وهداه هداية الدلالة والإرشاد والإيضاح والبيان، فمن أطاع فبتوفيق الله، ومن عصى فلا يلوم إلا نفسه. وبين الله جل وعلا أمر الآخرة وجعله واضحا جليا لعباده، وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة المراد بها الساعة والقيامة والنفخ في الصور. صاخة تصخ الآذان، يعني تصم الآذان، صوت قوي عظيم يجعل الآذان تصم فلا تسمع من شدة ما ينتابها من هذا الصوت. أو الصاخة التي يصيخ لها الإنسان، يعني ينصت، قيل هذا وقيل بهذا، وكلا المعنيين صحيح. وقيل الصاخة بمعنى الصاكة، صخه بمعنى صكة، إذا صفعه على أذنه صفعة شديدة يقال صكة، وأتاته صاخة. يقول: أصل الكلمة في اللغة مأخوذ من الصك الشديد، يقال صخه الحجر إذا صكه به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة من أسماء يوم القيامة، فلها أسماء عديدة كلها تدل على التهويل والشدة وفظاعة الأمر وصعوبته. فإذا جاءت الصاخة، الفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني أن الأمور الأولى تحصل أولا ثم تأتي ما بعد الفاء. فإذا جاءت الصاخة، إذا تحتاج جواب دل عليه قوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي انشغل كل إنسان بنفسه. فإذا جاءت الصاخة، فعل الشرط جاءت، وجواب الشرط مقدر، دل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي اشتغل كل إنسان بنفسه، ما ينظر إلى الآخرين. يوم يفر المرء من أخيه، الفرار معروف يفر منه، فلا يريد أن يقف معه ولا يقابله ولا يكلمه. لكن لما يفر المرء من أخيه؟ قيل: لأن كل إنسان مشغول بنفسه، ما ينظر إلى صغير ولا كبير، ولا إلى أب ولا إلى أم، ولا إلى زوجة، ولا إلى ولد ولا والد، كل مشغول بنفسه. وقيل: يفر من خشية أن يطالبه بشيء. وقيل: يفر منه لما يشعر به هو من الهول وفظاعة الأمر وشدة الكرب، ما يحب أن يعلم عنه بما هو فيه، لا قريب ولا بعيد. لأن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة يحب أن يخفيها ولا يحب أن يطلع عليها الآخرون. أقوال: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر إبراهيم قيل من أبويه، ويفر محمد من أمه، ويفر نوح من ابنه، ويفر لوط من امرأته، وكل بنفسه. وهؤلاء هم أقرب الناس إليه، فإذا فر من هؤلاء فمن باب أولى يفر من غيرهم. والمراد بالصاحبة الزوجة، فكل إنسان في ذلك اليوم في مبدأ الأمر مشغول بنفسه لا ينظر إلى غيره. قد يقول قائل: ألم يقل الله جل وعلا: أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه؟ يري الناس. نقول نعم، لأن يوم القيامة مواقف ومشاهد متعددة، في موقف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي موقف يسأل بعضهم عن بعض، وفي موقف يريهم البشارة ويريهم ما في كتابه من الحسنات ولم يسجل فيه سيئات. ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيوم القيامة يوم عظيم، وفيه مشاهد متعددة يختلف بعضها عن بعض بحسب حال المرء. لكل امرئ منهم في ذلك اليوم شأن يغنيه، يعني يكفيه يغتني به ولا يلتفت إلى غيره، وفي قراءة يعنيه. لكل امرئ منهم شأن يعنيه، يعني له شأن يهتم به فقط ولا يلتفت إلى غيره، على غرار قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي لا يعنيك لا تهتم له. وهؤلاء لكل امرئ منهم شأن يعنيه، يعني يكفيه ويشتغل به ولا يلتفت إلى غيره.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقال ابن جرير رحمه الله: لعله اسم للنفخة في السور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تسمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم، لأن الهول عظيم والقطب جليل. قال عكرمة رحمه الله: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه، أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبنها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل لا يلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بني، إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى بن مريم عليه السلام يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
أي أن الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولو العزم من الرسل، يطلب إليهم أن يطلبوا أن يشفعوا إلى الله ليخلص الناس من الموقف فيصيبهم الخوف ولا يدرون بماذا يجابوا فيعتذروا، وكل واحد منهم يذكر إساءة فيعتذر لذلك. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جاء أنه لم يذكر إساءة وإنما اعتذر وقال: لا أسأل ربي مريم، فكيف أسأل ربي للناس عامة؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع في المحشر صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الشفاعة العظمى. وإن شاركه غيره في بعض الشفاعات، لكن الشفاعة العظمى يعتذر عنها أولو العزم من الرسل ويقوم بها صلوات الله وسلامه عليه.
وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم في الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته رضي الله عنها: يا رسول الله، ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه،
يعني ما أحد ينظر إلى أحد، وإنما كل واحد مشغول بنفسه ولا يلتفت للنظر ولا يدري ما أمامه، وإنما هو مشغول بنفسه لا يدري يؤمر به إلى الجنة أو يؤمر به إلى النار.
نعم. وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال: إن كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك حفاة عراة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة. قال: ومن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية: لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه،
كل مشغول بنفسه فلا ينظر ولا يلتفت إلى عورة غيره. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه مبتدأ، وكلمة وجوه نكرة، والأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة إلا لمسوغ. فما هو المسوغ هنا؟ كونها في مجال التنويع والتقسيم، وجوه كذا ووجوه كذا، فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. فهو جل وعلا يقسم وجوه العباد في ذلك اليوم وجوه بهذه الصفة ووجوه بهذه الصفة. وجوه يومئذ مسفرة، يقال أسفر الصبح إذا طلع وبان وأنور. وجوه يومئذ مسفرة، نيرة، مضيئة، مضيئة من أثر الصلاة، مضيئة من أثر السجود، مضيئة من أثر الغبار في سبيل الله، مسفرة فرحة مسرورة بما نالت من الثواب العظيم عند الله جل وعلا بعدما تبين الأمر، لأن الناس في أول الأمر كلهم في كرب وشدة، ثم لما تبين الأمر وظهر لهم استأنسوا وسروا وانبسطت وجوههم وظهرت أثر البشرى على وجوههم. وجوه يومئذ مسفرة يعني مشرقة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة عليها أثر السرور والانبساط والضحك مما نالت من فضل الله، مستبشرة بذلك، نالت البشرى من الله جل وعلا، والبشرى يكون يظهر أثرها على الوجه سرورا وانبساطا، يظهر على البشرة فسميت بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه بشير ونذير، فهو مبشر للمؤمنين بالخير، فإذا أخبرهم بالفوز والسعادة ظهرت آثار هذا الخبر على وجوههم سرورا وانبساطا. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهي وجوه السعداء، وجوه الأتقياء الذين أطاعوا الله جل وعلا، وجوه الذين وحدوا الله جل وعلا وحذروا من الشرك بالله. ثم بين الفريق الآخر جل وعلا فقال: ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة، غبرة ترهقها قترة، سواد وظلمة والعياذ بالله، لأنهم أيقنوا بأنهم من أهل النار، أيقنوا الهلاك. أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفات المتأخرة وأتي باسم الإشارة الموضوع للشيء البعيد لبعد منزلتهم دناءة وخسة وسفلى، أولئك هم الكفرة الذين كفروا بالله وبرسله، الفجرة جمعوا بين الكفر والفسوق والعياذ بالله، جمعوا بين المعتقد الخبيث والأعمال السيئة الفاجرة. وفي هذه الآيات ينذر الله جل وعلا عباده ويبين لهم المآل في الدار الآخرة، وأنه لا منزلة غير هاتين المنزلتين، السعادة الأبدية أو العذاب الأليم والعياذ بالله.
وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم من حديث عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم قال فهو قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اشتريت أرضا لغرض البناء عليها شققا للإيجار أو البيع ولم أتمكن من هذا وبعتها، فهل عليها فهل فيها زكاة؟
ما دمت قد اشتريتها لغير غرض التجارة فلا زكاة فيها ولو بقيت سنين، فإذا بعتها فلا زكاة على القيمة. إذا حال الحول على هذه القيمة فتجب فيها الزكاة، وإذا تصرفت بهذه القيمة في شراء أرض للبناء عليها لغير التجارة فلا زكاة فيها، وإن اشتريت بها شيئا للتجارة فيبدأ الحول من حين شراء من حين دخولها في التجارة. فأولا الأرض التي اشتريتها للبناء عليها لبناء عمارة عليها للتأجير لا زكاة فيها، بعتها لا زكاة على القيمة، إذا بقيت القيمة عندك حولا كاملا فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيها، وإن تصرفت فيها قبل الحول فلا يخلو، إن تصرفت فيها بشيء للتجارة ففيها الزكاة ويبدأ حولها من حين بدء حول الدراهم، فكانت عندك استلمت الدراهم. وإن اشتريت بها شيئا لغير التجارة فلا زكاة فيها.
يقول هل تدفع زكاة عن المواد الخام في الصناعة علما بأنها نستطيع شراء كميات كبيرة من المواد الخام الأمر الذي ينتج عليه نقص قيمة زكاة؟
المصانع تشتمل على مواد ثابتة وعلى مواد تصنع وتباع، فالمواد الثابتة لا زكاة فيها كالمكائن والمعدات والآلات والموازين والمكاييل والأشياء الثابتة في المصنع أو المحل التجاري، هذه لا زكاة فيها لأنها لم تكن معدة للبيع. المواد الخام والمواد المصنعة التي صنعت معدة للتجارة هذه عروض التجارة. أرى يقوم الخام وتقوم المواد المصنعة وتخرج زكاتها إذا مضى عليها حول، والزكاة لا هي بحسب قيمة التكلفة ولا هي بحسب القيمة التي تريد أن تبيعها به، وإنما هي بحسب قيمتها التي تساوي الآن إذا عرضتها للبيع. مثلا أنت اشتريت بعشرة وتنوي بيعها بأربعة عشر، نقول الزكاة ليست على العشرة ولا على 14 لأنك لا تدري هل تبيع بال14 أو لا. نقول قومها، لو أخرجتها الآن للسوق كم تساوي؟ تقول يمكن تساوي 12، نقول الزكاة على 12 لا على قيمة الشراء لأنها زادت مثلا، ولا على قيمة التي تريد أن تبيع بها ولا تدري هل تجيب القيمة التي نويتها أو لا، وإنما على القيمة التي إذا أخرجتها للسوق بيعت بها.
يقول ما حكم من سلم سهوا بعد ركعتين من الصلاة، هل يعيد الصلاة أم يكملها؟
سلم سهوا بعد ركعتين في الصلاة من صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، يقول هل يعيد الصلاة أم يكمل؟ الجواب يكمل الصلاة ولا يعيدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فنبه عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، فقام وأتى بالركعتين الباقيتين عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. سلم من ثلاث ركعات في رباعية وخرج من المسجد ونبه صلى الله عليه وسلم، نبهه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأكمل الصلاة، صلى ركعة واحدة وسلم بعد التشهد ثم سجد للسهو بعد السلام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سهى المرء في صلاته بنقص أو سهى في زيادة، فإن كان نقص فيأتي بالنقص ويسجد للسهو، وإن كان سهوه بزيادة كأن صلى صلاة رباعية 5 ركعات فإذا علم ونبه توجه إلى القبلة وسجد سجدة السهو.
ماذا يفعل رجل ترك الصلاة إلى أن بلغ من العمر 50 سنة، هل يقضي الفوائت أم ماذا يفعل؟
يقول ترك الصلاة حتى بلغ 50 سنة ثم هداه الله وبدأ يصلي، هل يقضي الفوائت السابقة؟ والجواب كيف يقضي فوائت لهذه المدة الطويلة، ما بدأ يصلي إلا وعمره 50، نزل من 50 15 سنة قبل البلوغ يبقى 35 سنة، هذا عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ولو مات تاركا للصلاة لكان من أهل النار. قال الله جل وعلا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وتارك الصلاة كافر والعياذ بالله، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمعناه أنه إذا لم يصلي فلا يخلى سبيله بل يقاتل، وإذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما فاته من الفرائض، وإنما عليه أن يحافظ على الصلوات بعد إسلامه. وهذا تارك الصلاة والعياذ بالله إلى 50 سنة في هذه الحال قبل رجوع إلى ربه وتوبته هو محكوم بكفره والعياذ بالله. فلا يؤمر بالقضاء، وإنما عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويكثر من نوافل العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة والإحسان والذكر وقراءة القرآن، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات لو مات وهو على حالته السابقة والعياذ بالله لكان من أهل النار. فلا يؤمر المرء بقضاء ما فاته من الصلاة، وإنما الذي يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة من ترك الصلاة يوما أو يومين أو أيام يظن أنه معذور، وإلا فهو بالحقيقة ليس معذور، لأنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة وإن كان على نية الإتيان بها، لأن بعض الإخوة يجهل إذا كان مريض أو في المستشفى أو ثيابه فيها نجاسة أو الفراش الذي تحته فيه نجاسة يقول أصبر والصلاة 3 أيام يومين حتى أخرج من المستشفى وأصلي هذه الأيام. نقول لا، ما يجوز لك ذلك، لأنك لا تدري تخرج من المستشفى وتصلي أو تخرج من المستشفى ليصلى عليك، ما تدري. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما دام العقل باق. إذا استطعت بطهارة كاملة وقيام وركوع وسجود فأدها كذلك، وإن لم تستطع شيئا منها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أد الصلاة على حسب استطاعتك ولا تؤخرها عن وقتها إلا إذا نويت الجمع. نعم، أخرت الظهر حتى تجمعها مع العصر المريض، أخرت المغرب حتى تجمعها مع العشاء لمرض، لا بأس بهذا. وأما أن تؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وأنت صاح عاقل فلا يجوز بحال من الأحوال.
يقول رجل أفطر عمدا في شهر رمضان عدة أيام، ما حكم ذلك؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا أفطر أياما من رمضان بلا عذر فلا يقضيها، لأن هذا جرم شنيع وفات وقت القضاء ولم يقضه صيام الدهر وإن صامه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لأنه أفطر بلا عذر فلا يؤمر بالقضاء. وبعض العلماء رحمهم الله قال يقضيها ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا لعل الله أن يقبل منه ويعفو عنه، ولعل الأولى والله أعلم القضاء، لأنه ما أفطر إلا لجهله وجهله بحق ربه جل وعلا، فلما عاد إلى رشده وأدرك يقضي ما فاته ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول ما حكم من يقول يا فلان أو يا شيخ أدعو لي؟ لا بأس بهذا إذا طلبت من أخيك المسلم الذي تظن فيه الصلاح والاستقامة وقلت له ادعو لي يا أخي أنا مبتلى بكذا، أنا مصاب بكذا، ادعو الله لولدي بالهداية، ادعو الله لولدي بالاستقامة وهكذا، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه يستأذنه وهو في المدينة يذهب إلى العمرة لأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، لما جاءه يودعه مسافرا قال عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فكانت هذه الكلمة تعادل الشيء الكثير عند عمر رضي الله عنه، حيث طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فأنت مثلا تدعو، تطلب من أخيك المسلم الحاضر بين يديك، تقول: ادعو لي يا أخي، أنا مبتلى بكذا، أنا مريض، ولدي كذا، ادعو الله لي، ادعو الله لولدي، ادعو الله لزوجتي، ونحو ذلك، فلا بأس بهذا.
يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول للعمرة طواف الوداع، إذا اعتمرت فلا تسافر من مكة إلا بوداع. يقول: لأن العمرة حج أصغر، وما كان واجبا في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة، وما كان واجب في الحج وليس من أفعال العمرة فليس من لا يجب في العمرة، مثل ما هو واجب في الحج وليس من أفعال العمرة كرمي الجمار مثلا، والمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة. طواف الوداع واجب في الحج وهو من أعمال العمرة الطواف، فيقول هو يجب في العمرة كما يجب في الحج. آخرون قالوا طواف الوداع يجب في الحج لأن المرء يخرج من مكة، فيجب عليه قبل المغادرة النهائية أن يكون مغادرته من مكة بطواف الوداع، لأن الحاج يخرج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى. فنهي أن يسافر من منى حتى يكون آخر عهده في البيت الطواف. وعند الجميع لا يجب على من ترك طواف الوداع في العمرة شيء، والطواف عبادة وقربة لله جل وعلا وطاعة، فينبغي الحرص عليه.
يقول: لما يقال في ذكر اسم صحابي رضي الله عنه ولا يقال ذلك لعموم المؤمنين؟
يقال للصحابة رضي الله عنهم تمييزا لهم عن غيرهم من التابعين فمن بعدهم، والله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورضي الله عنهم، فيميزون بهذا لأن فضيلة الصحبة لا تدرك. والتابعون ومن بعدهم يقال رحمه الله، يدعى له بالرحمة، ولو دعي لشخص بالرضا مثلا، أو أنت تخاطب أخاك وتقول رضي الله عنك أو رضي الله عليك أو نحو ذلك، فلا حرج، يعني ما يمنع من هذا، لكن الغالب ذكره للصحابة رضي الله عنهم تفضيلا لهم وتمييزا.
يقول: عملت عمرة وذهبت إلى المنزل ولبست ملابسي وذهبت إلى السوق، وهنالك تذكرت أني لم أحلق، ورجعت إلى المنزل ولبست الإحرام ثم حلقت، هل علي شيء؟
الواجب على المعتمر الإتيان بالطواف أولا، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والحلق أفضل، والتقصير بالنسبة للمرأة. فالحلق والتقصير للرجل والتقصير للمرأة نسك، يجب الإتيان به قبل التحلل. فإذا نسي المرء ولبس ملابسه قبل أن يحلق أو يقصر، أو المرأة مست طيب قبل أن تقصر فعليهما المبادرة بالتقصير، والرجل يحسم منه أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر أو يحلق، والحلق أفضل. فإن حلق أو قصر بعد تذكره ولم يخلع ملابسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لأن لبس الملابس محظور، وهذا المحظور من محظورات الإحرام يعذر بالوقوع فيه الجاهل والناسي. الجاهل الذي لا يعرف أنه ممنوع، والناسي الذي يعرف لكن نسي، فلا شيء عليك والحمد لله ما دمت بعدما تذكرت رجعت إلى المنزل وخلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام ثم حلقت فلا شيء عليك.
يقول: شخص تسبب بسيارة توفي فيه شخصان، هل تكفي كفارة واحدة عنهما؟
إذا تسبب المرء في وفاة شخص أو أشخاص ترتب عليه أمران، ما دام السبب هذا خطأ لا تعمد المتعمد هذا لا يدخل في هذا، وإنما المخطئ يلزمه أمران: الدية لورثة الميت، وإن تنازلوا سقطت، أو تنازل بعضهم وأخذ نصيب البعض فلا بأس، أو تنازل الكبار وأخذ نصيب القصر فلا بأس. الأمر الثاني الكفارة، وهي حق الله تعالى، هذه لا تسقط عن المرء، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذه الكفارة حق الله جل وعلا، وهي تتعدد بتعدد الأنفس. إذا مات معه شخص فعليه كفارة واحدة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا مات معه اثنان فعليه عتق رقبتين، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين عن واحد ثم صام شهرين متتابعين عن الآخر. ولا يلزم أن تكون الأشهر الأربعة أو الستة متتابعة، وإنما كل كفارة على حدة، فيصوم شهرين متتابعين مثلا كفارة عن واحد، ثم لا حرج عليه أن يفطر أياما ثم يصوم عن الثاني شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع الفطر لمرض أو سفر، كما لا يقطع التتابع إذا كانت المتسببة امرأة، لا يقطع التتابع الفطر للحيض أو الفطر للنفاس، لأنها ما يصح منها الصيام في حالة الحيض والنفاس، وتفطر في رمضان، وما أفطر المرء فيه برمضان لعذر فله أن يفطر فيه في الكفارة مثلا: صام شهرا واحدا ثم مرض فأفطر لمرضه، فإذا قدر على الصيام واصل بعد فترة وأكمل الشهرين المتتابعين. المرأة صامت أياما ثم حاضت تفطر أيام حيضها، فإذا طهرت من حيضها واصلت الصيام واعتدت بما صامته في الأيام الأولى.
يقول: ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟
مصافحة المرأة من قبل الرجل الأجنبي ما يصح ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. كان عليه الصلاة والسلام يصافح الرجال عند البيعة، وأما النساء فكان يبايعهن كلاما. فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كانت كبيرة في السن، لأن هذا ما ينضبط. فلا يمس يد المرأة الأجنبية حتى ولا من وراء الثوب، كما يفعل بعض الناس جهلا يصافح المرأة من وراء الثوب، وهذا جهل، لأنه عبارة مس يدها وقبض على يدها، وذلك لا يجوز. وإنما يسلم عليهن كلاما، يسلم على قريباته من النساء اللاتي لا محذورة ولا شبهة في كلامهن معه، يسلم عليهن كلاما بدون مصافحة.
يقول: هل يجب أن يكون الطواف 7 أشواط وإن كان تطوعا؟
نعم، كل طواف 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركنا من أركان العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع كسائر الأطوفة، فكل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط. فإذا كان واجبا وأقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فيدخل في الصلاة ثم يكمل بعد هذا، وإذا كان غير واجب طواف تطوع مثلا وأقيمت الصلاة فإنه يدخل في الصلاة، ثم هو بالخيار، إن شاء أكمل ما بقي عليه، وإن شاء قطعه وانصرف فلا حرج عليه، لأنه إذا دخل في طواف نفل له أن يتمه وله أن يقطعه، إلا أن الإتمام أفضل، لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.